السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. وما أحرانا أن نبتعد كل البعد عن طريق وسبل أهل الضلال الذي حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فقد خط خطا مستقيما، وخط خطين عن يمينه، وخط خطين، خط عن يمينه وخطين عن يساره، ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال: هذه سبيل الله. فقال: هذه سبيل الله. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأصحابه: سترون بعدي اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وليس كما يقول بعض المبتدع، لأن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل بدعة ضلالة. نعم، هذا قول من؟ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى. نعم، والأمور المحدثة كثيرة، ولذلك قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فما هو طريق النجاة؟ طريق النجاة في الاعتصام بالكتاب والسنة، في الاعتصام بهذا الكتاب المبارك الذي أنزله الله هداية للعالمين وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للناس أجمعين. لا شك أنه ما من شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل والتفكر فيه، فإن العبد إذا تأمل وأطال التأمل في كتاب الله وجمع الفكر فيه على معاني آياته، فإنه يطلع على معاني الخير بحذافيرها، ويعرف الشر أيضا بحذافيره وطرقه وأسبابه، وكيف يجتنب طرق الشر والفساد. فلذلك كان لزاما على كل مسلم ومسلمة بأن يقبل على كتاب الله تعلما وتفهما وتدبرا واتعاظا وادكارا بما فيه. وهذه الجلسات التي نجلسها الآن حتى يمن الله علينا بفهم كتابه الكريم والاهتداء بهديه والعمل بما فيه، وأن نعرف الحق فنتبعه، وأن نعرف الباطل فنجتنبه. نعم، هذا هو المطلوب من كل مسلم ومسلمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لذلك. وأن يعيننا على فهم كتابه فهما صحيحا كما فهمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام الذين عايشوا عصر التنزيل وعرفوا معنى كلام رب العالمين وأوصلوا إلينا ما فهموه وما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله ما زلنا في تفسير آية سورة الفاتحة، صحيح؟ هل انتهينا منها؟ لم ننتهي منها، صحيح؟ طيب، وقفنا أين في هذه السورة المباركة؟ أتعرفون أين وقفنا؟ طيب، من يعرف يكتب. أخذنا البسملة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سميت هذه السورة بسورة الفاتحة لأنه يفتتح بها القرآن العظيم، وتسمى أيضا بالسبع المثاني لأنها تقرأ في كل ركعة ولها أسماء كثيرة، منها أم القرآن لاشتمالها على موضوعاته من أصول الإيمان وبيان أنواع العبادة والقصص وغير ذلك، وهي أعظم سورة في القرآن، وهي أعظم سورة في القرآن. قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. وبها تفتتح كتابة المصاحف، وبها تفتتح كتابة المصاحف، وبها تفتتح الصلاة، وتسمى سورة الحمد لافتتاحها بالحمد لله، وتسمى أم القرآن، وتسمى أم الكتاب لاشتمالها على أهم موضوعات القرآن الكريم، وتسمى أيضا كما ذكرت لكم السبع المثاني، لأن بين جملها مطويات من المعاني جامعة للكليات الكبرى لهذا الدين، جاء مفصلا بيانها في سائر سور القرآن الكريم. هذه السورة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أعظم سورة في القرآن، هي أعظم سورة في القرآن، سورة الفاتحة، سورة الحمد لله رب العالمين. طيب، ما هي مقاصد هذه السورة؟ ما هي مقاصد هذه السورة؟ مقاصد هذه السورة تحقيق العبودية لله جل جلاله، تحقيق العبودية لله جل جلاله، هذا من أعظم مقاصد هذه السورة، تحقيق العبودية لله جل جلاله. أخذنا أولا البسملة، وسيكون منهجنا في التفسير أولا نذكر معاني كلمات الآية، ثم نعرفها إعرابا موجزا، ثم نأخذ بعد ذلك المعنى الإجمالي، ثم نأخذ ما فيها من الفوائد. ويستحب أن يكون مع كل واحدة منكن دفترا تقيد فيه بعض هذه الفوائد وتكتب الفوائد. أولا، أخذنا في الدرس الماضي وذكرنا معنى البسملة، هو قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. وعرفنا أن معناها أي أبدأ ببسم الله تبركا بذكر اسم الله، تبركا بذكر اسم الله. فأبدأ قراءة القرآن بسم الله مستعينا به، وعرفنا بأن الله علم على الرب تبارك وتعالى المعبود بحق دون سواه، وأن هذا الاسم هو أخص أسماء الله تعالى ولا يسمى به غيره، لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، ذكرنا أيضا معنى الرحمن الرحيم، وقلنا بأن الرحمن من أسماء الله المختصة به لا يطلق على غيره، وأن الرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة، وأن الرحيم معناه ذو الرحمة الواصلة، وأن الرحيم معناه ذو الرحمة الواصلة. وعرفنا بأنهما إذا جمعا يكون أوصل المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال جل في علاه يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. فهو ملحوظ فيه الفعل، أما الرحيم فهو الموصوف بالرحمة الواسعة، فهو ملحوظ فيه صفة الرحمة. والحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، سواء كان ذلك الكمال كمالا بالعظمة أو كمالا بالإحسان والنعمة، والله تعالى محمود على أوصافه كلها، محمود على أفعاله كلها، محمود على جميع أوصافه وأفعاله سبحانه وتعالى. واللام في قوله الحمد لله للاستحقاق والاختصاص، فالمستحق للرحمة للحمد هو الله، المستحق للحمد المطلق هو الله، والمختص به هو الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصابته السراء قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أصابته الضراء قال: الحمد لله على كل حال، أما غير الله فيحمد على أشياء خاصة ليس على كل حال. أما المختص بالحمد المطلق الكامل من جميع الوجوه فهو الله، هو الذي يختص بالحمد المطلق من جميع الوجوه سبحانه وتعالى، أما غيره فإنه يحمد على بعض الأشياء، لا يحمد حمدا مطلقا، وإنما يحمد حمدا مقتصرا على بعض ما يستحقه من الحمد. طيب، هل أظن ذكرنا هل الفاء البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ صحيح؟ طيب، ورب العالمين، الرب هو من اجتمع فيه ثلاثة أوصاف، أظن ذكرنا هذا أيضا، وهو الخلق والملك والتدبير. فالله هو الخالق، والله هو المالك لكل شيء، والله هو المدبر لجميع الأمور، والله هو رب العالمين، فكل ما سوى الله فهو من العالم. والذي خلقهم هو الله جل جلاله. ففي كل شيء من المخلوقات آية تدل على الخالق جل جلاله وعلى قدرته وحكمته ورحمته وعزته وغير ذلك من معاني ربوبيته. وذكرت لكم في الدرس الماضي أن هذه الآية مشتملة على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات الحمد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، أعربنا هذا من يعرف يقول أعربنا هذا في الدرس الماضي. أعربناه ولا نأخذ مرة ثانية؟ طيب إذا كنا أعربناه فلا حاجة لإعادته. نأخذ بعض الفوائد في هذه الآية اللي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. من فوائد هذه الآية وهي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين إثبات الحمد الكامل لله عز وجل، وذلك يؤخذ من ألف في يعني الألف واللام في قوله تعالى الحمد، لأن الألف واللام تدلان على الاستغراق. من فوائد هذه الآية أيضا أن الله هو وحده المستحق بالحمد والمختص بالحمد من جميع الوجوه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه خلاف ذلك أو غير ذلك قال الحمد لله على كل حال. إذن المستحق للحمد هو الله تعالى، وذلك لكماله المطلق، ولأنه هو المحسن المتفضل على كافة الخلق. أيضا من فوائد هذه الآية وصف الله بالألوهية مقدم على وصفه بالربوبية، وصف الله بالألوهية مقدم على وصفه بالربوبية، وهذا لأن اسم الله هو الاسم العلم الخاص به، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، ولأن الرسل أرسلوا إلى أناس ينكرون توحيد الألوهية ولا ينكرون توحيد الربوبية، فلذلك كان أهم ما دعا إليه الرسل هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، أن يعبد الله وحده لا شريك له، أن تصرف العبادة لله جل جلاله، وأن يعلم العبد أنه لا نجاة له إلا بتوحيد العبادة، بتوحيد العبادة. منها أن ربوبية، من فوائد هذه الآية أن ربوبية الله تعالى شاملة لجميع العالمين، جميع العالمين، فربوبية الله تعالى شاملة لكل العالمين، والعالمين أصناف، كل صنف عالم، كل صنف عالم. العالم اسم لكل موجود سوى الله تعالى، وربهم هو الذي أوجدهم وخلقهم ورزقهم، فهو وحده المستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآية عموم ربوبية الله تعالى لجميع العالمين، عموم ربوبية الله تعالى لجميع العالمين. من فوائد هذه الآية إثبات صفة الرحمة، فهو سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواصلة وصفة الرحيم، وصفة الرحيم كما قال جل في علاه: وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. أيضا من فوائد هذه الآية إثبات ما تضمنه هذين الاسمين الرحمن الرحيم، إثبات ما تضمنه هذين الاسمين الرحمن الرحيم، وهي الوصف بالرحمن وبالرحمة. الوصف بالرحمن وبالرحمة. من فوائد هذه الآية أيضا أن رحمته تعالى وسعت كل شيء، فكل ما يحيط بالخلق من النعم فهي من آثار رحمة الله، وأعظم ما تكون الرحمة وأكملها بالمؤمنين، فإن رحمة الله تعالى بالمؤمنين تشملهم في الدنيا والآخرة. رحمته تعالى بالمؤمنين تشملهم في الدنيا وفي الآخرة. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين آمنوا وكانوا يتقون. أما رحمته بغير المؤمنين فتكون في الدنيا فقط، رحمته بالكفار لا توصل لهم في الآخرة، وإنما تقتصر عليهم في الدنيا. فالله من رحمته بخلقه أجمعين أنه يرزقهم، وأنه يدفع عنهم الأذى والشرور، وأنه يحوطهم سبحانه بحفظه وكلئه، أما رحمته المختصة في الآخرة فتكون للمؤمنين كما قال جل في علاه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم، فوجب على العباد، وجب على كل مسلم ومسلمة أن يهيئ نفسه لكي تشمله رحمة الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. طيب، هذا بالنسبة لقوله تعالى الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. عرفنا بأن المستحق للحمد هو الله تعالى، وذلك لكمالاته الذاتية المطلقة، ولأنه المحسن المتفضل على كافة خلقه. ورب العالمين هو مالكهم وخالقهم ورازقهم ومربيهم ومصلحهم، فهو سبحانه وتعالى رب العالمين. فهذا ثناء من الله عز وجل على نفسه في ذاته وصفاته وأفعاله، لأنه خالق الخلق، خالق الخلق ومدبرهم ومالكهم ومربيهم بنعمه العامة ونعمه الخاصة سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، نأخذ أيضا معنى أو المعنى لهذه الآية. الرحمن ذو الرحمة العامة لجميع الخلق، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. الرحمن ذو الرحمة العامة لجميع الخلق، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. الرحمن الرحيم هنا، هذا مجرور على الصفة، على لفظ الجلالة، مجرور على لفظ الجلالة، فهو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فهنا بالجر على الصفة للفظ الجلالة أو البدل منه، أو البدل منه. ومعنى الرحمن الذي وسعت رحمته الإنسانية أو الناس جميعا بنعمة الوجود ونعمة الحياة والرزق ونعمة الهداية ونعمة إرسال الرسل، والرحيم الذي يخص برحمته وبإنعامه وبكرمه المؤمنين بالاصطفاء والاجتباء والتوفيق والرشاد والمزيد من الفضل. وعلى هاتين الرحمتين تكون أو يحصل السعادة للعبد في الدنيا والآخرة. فرحمته عامة سبحانه وتعالى لجميع الخلق في هذه الدنيا، ورحمته خاصة سبحانه وتعالى لمن اهتدى بهديه واستنار بنور العلم والإيمان واتبع ما جاء به الرسل وصار على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاستحق أن يكون من المرحومين في الدنيا وفي الآخرة. ولكن هذا تفضلا من الله وإنعاما من الله ورحمة من الله عز وجل بعباده المؤمنين. الرحمن الرحيم هو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. مالك يوم الدين أي مالك يوم الحساب والجزاء، وهو يوم القيامة يحاسب الخلق على أعمالهم ويجازيهم عليها. في ذلك اليوم ينادي الله على خلقه فيقول لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد مهما علت مكانته ومهما عظمت منزلته، لا يجيب أحد في هذا اليوم. فيجيب سبحانه على نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار لمن الملك اليوم، فيجيب بنفسه على نفسه جل جلاله لله الواحد القهار. الملك لله سبحانه وتعالى الواحد القهار جل جلاله. نعم، بعد ذلك تأتي الآيات لتبين أن الذي وصف بهذه الأوصاف يجب أن يخص وحده بالعبادة وأن لا يستعان بأحد إلا به جل جلاله. فيقول سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك يا الله بأنواع العبادة وأنواع الطاعة، فلا نشرك معك غيرك بل أنت وحدك المستحق للعبادة، لا نعبد غيرك ولا نلجأ إلى غيرك ولا نصرف شيئا من العبادة إلا لك، فنخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا، فالأمر كله بيديك والملك لك وحدك لا شريك لك، لا يملك أحد منه مثقال ذرة، وهو سبحانه وتعالى يبين أن العبد لا يجوز له أن يصرف شيئا من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والذبح والطواف والنذر وجميع أنواع العبادات إلا لله وحده لا شريك له، فهو الذي بيده شفاء القلوب، وهو الذي بيده تفريج الهموم، وهو الذي بيده إزالة الكروب، وهو سبحانه وتعالى مالك الملوك ومدبر الأمور سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة، فيجب أن يعبد وحده لا شريك له، إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك يا الله بالعبادة، ولا نعبد أحدا سواك، ولا نتقرب لأحد غيرك بالعبادة، لأنك أنت الله رب العالمين. فكأنه يقول، كأن العبد يقول: نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وقدم أو قدمت العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حق الله تعالى على حق عبده. فما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والاستعانة هي الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به سبحانه وتعالى في تحصيل ما ينفع العبد ودفع ما يضره عنه. والقيام بالعبادة والاستعانة، يعني من قام بالعبادة ومن قام بالاستعانة فعبد الله وحده لا شريك له، واستعان بالله وحده لا شريك له، ولم يصرف شيئا من العبادة لغيره، هذا هو السعيد، هذا هو الذي يشعر بالأمن والإيمان والطمأنينة في هذه الحياة، لأنه علم أن المستحق للعبادة وحده هو الله، فلم يصرف العبادة لغيره، ولم يستعين بغيره، ولم يتوكل على غيره، ولم يتوجه بالدعاء إلى غير الله، بل علم أن الأمر كله لله، وأن الله هو الذي بيده مقاليد كل شيء، فلما أتوجه إلى غيره، ولما أستعين بغيره، ولما أطلب المدد من غيره، ولما أدعو غيره، وهو الذي خلقني، وهو الذي رزقني، وهو الذي أوجدني من العدم. إذن القيام بالعبادة لله والاستعانة به هي الوسيلة للسعادة الأبدية، الوسيلة يا من تريدون السعادة الأبدية، اعلموا بأن السعادة في القيام بعبادة الله، اعلموا بأن السعادة في القيام بحق الله والاستعانة به واللجوء إليه وتعلق القلب به وحده لا شريك له. هذا هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور. فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بحق الله جل جلاله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد غيرك ولا نستعين إلا بك، فأنت الله المستحق وحدك للعبادة، فلا نستعين بغيرك لأننا نعلم أنت المعين وحدك لا شريك لك. فلا سبيل للنجاة إلا بالقيام به بحقه جل جلاله. وإنما تكون العبادة عبادة، انتبهوا، تكون العبادة عبادة إذا كانت هذه العبادة مأخوذة عن رسول الله، مقصودا بها وجه الله تعالى. الحظوا هذا المعنى، العبادة لا تكون عبادة إلا إذا تحقق فيها أمرين: أن تكون مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون مقصودا بها وجه الله. فبهذين الأمرين تكون عبادة، بهذين الأمرين تكون عبادة، لغيرهما لا تكون عبادة. فمن أشرك في عبادته ردت عليه عبادته، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل أن يشرك معه غيره، لا يقبل أن يكون لأحد نصيب في شيء ولو يسير من العبادة، فهو أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معه غيره تركه وشركه، وتركه ورد عليه عبادته. لا تقبل العبادة إذا كان فيها شيء يسير من الشرك، ولهذا يسير الشرك يحبط العبادة، الشرك يحبط العبادة، الرياء يحبط العبادة، مراءة الناس تحبط العبادة، إرادة وجه إرادة الدنيا بالعمل يحبط العبادة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، فلا تقبل العبادة إلا إذا كان مقصودا بها وجه الله تعالى والدار الآخرة، وأن تكون مأخوذة عن رسول الله، لا تؤخذ عن أحد إلا عن رسول الله، فكل أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو المبين عن الله سبحانه وتعالى، وهو الذي نزلت عليه الشريعة، وهو الذي وضح لنا أنواع العبادات كلها وبينها لنا صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ابتدع أو جاء ببدعة أو جاء بعمل لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليه عمله. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن لابد من تحقق هذين الشرطين في أي عبادة تتقرب بها إلى الله، وهي أن يكون المقصود بها وجه الله والدار الآخرة، الإخلاص، وأن تكون موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتابعة، توحيد المتابعة. فبهذين الأمرين تكون العبادة عبادة. ولذلك ذكرت الاستعانة بعد العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا؟ لأنها تدخل في العبادة. الاستعانة من أنواع العبادة، صحيح؟ الاستعانة من أنواع العبادة، فتدخل في العبادة، لأن العبد يحتاج إلى أن يعينه الله تعالى في جميع عباداته، يحتاج إلى الاستعانة بالله تعالى، فإن لم يعينه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. إن لم يعينه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. نعم. إذن هذا أيضا يجب أن ننتبه له، وهو معرفة أن الله عز وجل لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه، موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العبادة تتضمن فعل كل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه، من لم يكن كذلك فليس بعابد لله، لو لم يفعل المأمور به لم يكن عبدا لله، لو لم يترك المنهي عنه لم يكن عبدا لله. العبد هو الذي يوافق المعبود في مراده الشرعي، فالعبادة تستلزم منا جميعا أن نقوم بكل ما أمر الله به وأن نترك كل ما نهى الله عنه، ولا يمكن أن يكون قيام العبد بها بالعبادة إلا بإعانة الله تعالى له. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك، لا نستعين على العبادة إلا بك، فأنت الذي تعيننا وتيسر لنا أمر العبادة، فإن لم تعنا فلا أحد يعيننا، وإن لم توفقنا فلن يوفقنا أحد. يستعين العبد بالله عز وجل على أداء العبادة. الحظوا هذا المعنى وأنتم تؤدون العبادات، استعينوا بالله في أداء العبادات. والاستعانة طلب العون، والله تعالى يجمع بين العبادة والاستعانة أو التوكل في مواطن كثيرة من القرآن الكريم، وذلك لأن لا قيام بالعبادة على الوجه الأكمل إلا بمعونة الله والتفويض إلى الله والتوكل على الله. ونكمل إن شاء الله بقية السورة في الدرس القادم حتى لا نطيب أكثر من هذا، نسأل الله عز وجل.